يعني غترته ويحرك لحيته وينظر في جيبه وينظر في ساعته ويغلق الجوال وينظر فيه ويعني متحرك في الصلاة حركة متوالية. هذه الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة عند أهل العلم. الحركة الرابعة حركة من أجل يسيرة من أجل إصلاح الصلاة أو من أجل الصلاة. مثل ذلك يتقدم في صف كان فرجة أمامه في الصف الذي أمامه تقدم فيها أو انضم إلى من بجانبه إذا كان في فرجة أو غير ذلك من الحركات التي تكون من أجل إتمام الصلاة. فإذا عرف الإنسان هذه الحركات إنه يستفيد. الحركة الأولى كما قلت حركة يسيرة لحاجة هذه لا تبطل الصلاة وجائزة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية حركة يسيرة لغير حاجة هذه مكروهة، والثالثة حركة كثيرة متوالية هذه تبطل الصلاة، الحركة الرابعة حركة لإتمام من أجل الصلاة من أجل يعني تحسين الصلاة هذه حركة مشروعة. نعم نعم على كل حال إذا كان من أجل يعني إتمام الصلاة لا بس، إذا كان أمام الصلاة يعني مكان فارغ تقدم ثم الصف الذي أمامه أحدث الرجل الذي أمامه في الصف وخرج تقدم لا بس. نعم لأنها من أجل الصلاة. نعم يعني إن شاء الله نعم يعني من أجل تحسين الصلاة تنبه عليه. نعم وعن أنس نعم
وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل بالسجود ولا يشق احدكم ذراعيه في صلاته.
هذا امر من النبي عليه الصلاه والسلام الاعتدال بالسجود، يعني يستقيم ويطمئن في سجوده ولا يستعجل والخشوع كذلك، ولا يبسط يده كانبساط الكلب، يعني يجعل يده مبسوطة ذراع على الأرض، لأن الكلب يبسط ذراع على الأرض إذا كان جالسا أو رامضا، ولكن عليه أن يرفع مرفقيه عن الأرض ويفرج يديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه وكذلك يعني ساقيه عن فخذيه وفخذيه عن بطنه، ويجنح إذا كان يجنح تجريح مناسب، يعني ما يكثر بعض الناس يحرك يده كذا يؤذي الناس على حسب الحال، كما تقدم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى يعني بياض فيه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. نعم هذا فيه النهي عن مشابهة الحيوانات. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث أن النهي عن مشابهة الحيوانات، ينهى عن انبساط كانبساط الكلب وإيقاع كإيقاع السبع، وكذلك يعني بروق يعني كبروق الجمل البعير لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، والالتفات كالتفات الثعلب، وغير ذلك من النهي عن مشابهة الحيوانات في الصلاة أثناء الصلاة. نعم
ثم ارفع
حتى تنزل قائمة، المسجد حتى تطعيم مساجدها، المرفع حتى تطعيم مجالسها، وفع الوالد في صلاته كلها.
هذا الحديث نعم. نعم.
المقرأ ما تسمع عنكم.
هذه الحديث له روايات ممكن اقتصر على بعض الروايات، ولهذا بعض النسخ يجعلها بين معقوفين. الخلاصة أن هذا الحديث في وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو كما ذكر العلم هو أصله في الصلاة في وجوب الأركان، ويقال له حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في روايات كثيرة في الصحيحين وفي غيرها يكمل بعضها بعضا. فإذا فالرجل هذا صلى صلاة لم يقم صلبه فيها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام، رد عليه السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل، اللهم صل وسلم عليه. فرجع الرجل وصل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم صلى ثم رجع ثلاث مرات وهو يقول ارجع فصل فإنك لم تصل. فحينئذ الرجل هذا انتبه وأحضر ذهنه، يعني استعد للعلم. هذا فيه فائدة من الفوائد، النبي عليه الصلاة والسلام أراد والله أعلم أن يكون هذا الرجل متأهبا متجهزا ليتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام العلم، ولا كان بعلمه من أول مرة، لكن أراد أن يعني يستفيد هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ رجع إلى النبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ. مجموع الروايات في المسلم وفي البخاري وفي غيره وفي الترمذي وفي السنن، يعني منها مجموع يدل مجموعها على أنه يحسن الوضوء يحسن الطهارة، ثم يكبر، ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن. وفي رواية أمره بقراءة الفاتحة ثم تكبيرة الأولى التي ذكرت هي تكبيرة الإحرام ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هكذا في الرواية، بعض الروايات تعتدل قائمة، في بعض الروايات أنه وصف له الصلاة كاملة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. علمه صلاة ركعة واحدة، ثم أمره أن يفعل بهذه الصلاة. فذكر العلم بأن هذه الأفعال كلها الموجودة في حديث المسيء صلاته تجب، وهي من الأركان التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. فتكبيرة الإحرام من الأركان، والركوع من الأركان، والاعتدال في الركوع بعد الركوع من الأركان، والسجود من الأركان، والطمأنينة في الاعتدال في السجود ليس بين السجدتين من الأركان. ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا يدل على فوائد كما تقدم، منها أي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بتعليم أصحابه عليه الصلاة والسلام، ومن هذه الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يسلك في دعوته سلوك الحكمة، لأنه لم يعلم هذا الرجل من أول وهلة، وإنما يعني قال يرجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى تأهب الرجل حتى يعني تأثر ثم علم عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الفوائد أنه وصف له الصلاة الواجبات التي الأركان التي يجب على العبد أن يقوم بها، ومن لم يقوم بشيء من هذه الأركان فلا صلاة له، تكون صلاة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وهي من الأركان التي لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. الأركان كما ذكر العلم لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل كذلك. نعم. أما الواجبات تسقط بالنسيان وتجبر بسجود السهو. نعم. وأركان الصلاة مجموعة من هذا الحديث من غيره، ذكر أهل العلم بأنها 14 ركنا. تكبيرة الإحرام ركن الأول، وقراءة الفاتحة في الفريضة، والركوع والرفع من الركوع، والاعتدال بعد الركوع والسجود على أعضاء السبعة والرفع من السجود واليس بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب الأركان كما ذكروا والتسليمتان، هذه من الأركان التي إذا نقص ركن من هذه الأركان فإنها تبطل صلاته. أما الشروط فهي تكون قبل الأركان، شروط في بداية الصلاة وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث إزالة النجاسة ويعني استقبال دخول الوقت واستقبال القبلة والنية، هذه شروط، والشروط تكون قبل الصلاة والأركان تكون في ماهية الصلاة. والواجبات ذكروا بأنها ثمانية، جميع التكبيرات مع تكبيرة الإحرام قراءة يعني وقول سميع قول سبحان ربي العلى في السجود قل ربي الغفر وقول سميع الله ولمن حمده للإمام المنفرد قل ربنا ولك الحمد للكل وقل سبحان ربي العلى في السجود قل ربي الغفر لبين السجدتين التشهد الأول والجلوس له، قالوا هذه واجبات. فالإنسان ينبغي المسلم أن يعرف الواجبات والأركان والشروط حتى يستفيد حتى يعرف كيف يصلي. فإذا سقط ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة فالصلاة لا تصح. إذا سقط واجب من واجبات الصلاة فإن هذه الصلاة إذا كان متعمدا بطل الصلاة وإذا كان ناسيا جبر بسجود السهو. نعم.
باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب.
هذا يدل على أن الصلاة القراءة فاتحة الكتاب هي من أركان الصلاة، فلا صلاة له. والنفي هنا لنفي الإجزاء، لا يصلي من لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يحسنها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدلا منها إذا أسلم حديثا ولم يستطع أن يتعلم الفاتحة فيقرأ هذا الدعاء بعدها بدلا منها، فهي ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، هل هي واجبة أو غير واجبة؟ على أقوال ثلاثة. قول قالوا بأنها تجب على المأموم خلف الإمام مطلقا في الصلاة الجهرية والسرية، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. القول الآخر قالوا لا تجب على المأموم خلف الإمام مطلقا، لا في السرية قالوا ولا في الجهرية. إذا الأول تجب على المأموم في السرية والجهرية، والثاني قالوا لا تجب لا في السرية والجهرية، والثالث قالوا بالتفصيل تجب في السرية ولا تجب في الجهرية حتى يستمع لقراءة القرآن. والصواب في هذا أنها تجب على المأموم في الجهرية والسرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الحديث قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول الله تعالى يعني فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقالوا هذا عام، خصصوا هذا الحديث عام مستثنى، فينصت إلا في قراءة الفاتحة يقرأها في سكتات الإمام. نعم.
وعن ابي بكر الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ركعتين الاوليين من صلاه الكفر الفاتحه في الكتاب وسورتين يقوم بالاولى ويقصر الثانيه.
نعم.
بالاولى ويقصر الثانيه الركعتين الاخرين يقوم بالنساء، وكان يقوم بالركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر الثانيه.
هذا يدل على قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر في بعض الروايات صلاة العصر بالفاتحة وسورتين، الركعة الأولى والثانية يقرأ بالفاتحة وسورتين، يعني سورة مع في كل ركعة بعد الفاتحة، ويطول الأولى أطول من الثانية، هذا من السنة، الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، ركعة الوتر. وأما الركعتين الأخريين صلاة العصر والظهر كذلك أو يقتصروا على الفاتحة عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صلاة الفجر يطول الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، هذه السنة، تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا السنة. وهذا الحديث يدل على أن الفاتحة يعني السنة أن يقرأ معها سورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من صلاة الظهر والعصر. وكذلك أما الركعتين الأخريين فإنه يقتصر على الفاتحة في الظهر والعصر، وكذلك العشاء والركعة الثالثة من المغرب يقتصر على سورة الفاتحة. وإن زاد في الظهر لما دلت عليه مفهوم الأحاديث، إن زاد في الظهر أحيانا وقرأ بسورة بسورتين في الركعتين الأخرين لا بأس، أحيانا في بعض الأحيان لا في كلها. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب.
وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان أحيانا يقرأ في المغرب من طوال المفصل، ثبت أنه قرأ بالمرسلات وثبت أنه قرأ بالطول. كان جبير بن مطعم رضي الله عنه قد سمعه يقرأ في المغرب بالطول، قال: سمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكاد أن يطير قلبي وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي، أو كما قال رضي الله عنه وأسلم. يعني حينما استمع لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وقر الإيمان في قلبي حينما سمعه يقرأ هذه السورة في صلاة المغرب. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى العشاء الآخرة في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، كما سمعت أحد الناس صوتاً أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في السفر في الغالب، يعني القراءة المقصود القراءة وكذلك القصر، لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يقرأ في السفر أحيانا بيخفف عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد تحسين القراءة، قراءة القرآن في الصلاة، فإن المسلم يحسن أصواتكم بالقرآن، لكن في حدود يعني ما جاء في أحكام التجويد، لا يطرب كالمغنين ولا، وإنما يلتزم بأحكام التجويد التي ذكرها أهل العلم في القراءة، ويحسن صوته في القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن صوته في القرآن، فإذا كان يقرأ يحاول يحسن صوته بأشد ما عنده من التحسين في القراءة، سواء لنفسه أو للناس حتى يستفيد السامعون. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجل على سرية كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه بأي شيء يسمع ذلك؟ فقال: لأن صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
هذا فيه من الفوائد أن الأمراء وقادة الجيوش ورؤوس الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا هم الأئمة يصلون بالناس. الآن إلا الغالب يعني اختلف الوضع، قد يقدم الإنسان الجندي يصلي وهو عنده رتبة وعنده كذا، لكن هذا في عهد الصحابة رضي الله عنه كان الرئيس هو الذي يصلي بالناس لأنه أمير السرية، فينبغي المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يكون المسؤول هو أعلم الناس بدين الله تعالى وبشرعه حتى يعني يتقي الله تعالى في من تحديده. وفيه من الفوائد أن هذا الرجل الرئيس الأمير كان يحب أن يقرأ في آخر ركعة بالفاتحة بقل هو الله أحد، يختم بها يعني يقرأها في الركعة الأخيرة قل هو الله أحد. فسأل من تحت يده من الناس ورفقاء أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا فقال لي أن أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال أخبروه أن الله يحبه سبحانه وتعالى. هذا فيه من الفوائد إثبات المحبة لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا تشبه محبة المخلوقين. وفيه كذلك أن هذه السورة هي أعظم، يعني هي من لها فضل عظيم، والقرآن كله عظيم لكن بعضه يعني أفضل من بعض. فآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله تعالى آية الكرسي، وأفضل سورة في كتاب الله تعالى سورة الفاتحة، وقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن قراءته. والقرآن كله عظيم وكله كلام الله تعالى، من قرأ حرفا منه كتب الله له به 10 حسنات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له بذلك الحرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حسن ولكن ألف حسنة، ولكن ألف يعني حرف ولام حرف وميم حرف يعني 10 حسنات. هذا من فضل الله تعالى. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس والضحاها والذي إذا تغشى فإنه يصلي وراءه الجميع وهو عوض الحاجة.
هذا الحديث كذلك فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ماذا يقرأ في صلاة العشاء، لأنه رضي الله عنه كان إذا رجع إلى قومه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم العشاء صلاة نفل له وفريضة له. وفيه من الفوائد أولا حرص معاذ رضي الله عنه على حضور صلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا جواز صلاة المفترض بالمتنفل إماما له، لأن معاذ رضي الله عنه كان إماما وهو يصلي نافلة، والصواب كذلك بالعكس المفترض والمتنفل والمتنفل بالمفترض، دلت الأحاديث على ذلك. فلو دخلت مثلا والناس يصلون فإنك وأنت قد صليت صلاة تصلي معهم نافلة لك، ولو دخلت والناس يصلون صلاة التراويح وأنت لم تصلي صلاة العشاء تصلي معهم فرضا لك ونافلة لهم وتتم الصلاة إذا سلم وهكذا. هذا وفيه من الفوائد الأمر بتخفيف الصلاة على الناس والتزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى مقادير القراءة في صلاة العشاء: الشمس وضحاها والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك حتى لا يشق على الناس. ومعاذ رضي الله عنه كما ثبت في الأحاديث الأخرى كان قد قرأ بسورة البقرة في صلاة العشاء 2.5 جزء تقريبا قرأ بها في صلاة العشاء، ولهذا اشتكاه الصحابة فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه الروايات تدل على أن السنة أن الإنسان لا يقرأ في الصلاة الجهرية ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وإنما سرا، لأنه قد ثبت في الأحاديث الأخرى أن أبا هريرة كان يصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقرأها جهرا أمام الناس وأقروها، أقروا الصحابة، فدل ذلك على أن بسم الله الرحمن الرحيم هي تقرأ سرا في الصلاة لا جهرا. فإن قرأ الإنسان جهرا فلا حرج، لكن السنة أن تقرأ جهرا سرا. وإن قرأ الإنسان من باب تعليم الناس، أحيانا يخشى أن الناس لا يقرؤون في الصلاة، يعني أحيانا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى يعلمهم بأنها يعني سنة تقرأ. والخلاصة أن العلم اختلفوا هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. فمن من قال نعم هي الآية الأولى من الفاتحة من سورة الفاتحة، ومن من قال ليست من الفاتحة وإنما هي سورة، وإنما هي آية مستقلة تفصل بين كل سورتين. والصواب أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة تفصل بين كل سورتين، وأنها ليست من الفاتحة، وأن الفاتحة الآية في السابعة من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة، الآية السابعة من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسنة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا لا جهرا، هذا هو السنة. نعم، وهي بعض آية من سورة النمل، بعض آية تفصل بين كل آية مستقلة تفصل بين كل سورتين، إلا أنها بعض آية من سورة النمل. نعم.
باب صلاة النساء. عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاه العشق، قال المشركين وسمانا ابو هريره ولكن نسيت. قال ما صلى بنا
احدى صلاه العشق. نعم،
احدى صلاه العشق.
نعم،
قال المشركين.
نعم،
المشركين وسمانا ابو هريره ولكن نسيت. قال ما صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروفه في المسجد فاتكى عليها كأنه رمان، ووقع يده منها الإبصار وشبك بين أصابعه، فأخرجت سرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلمان، وفي القوم رجل يديه نور، ثم جاءوا باليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال أو أكل ما يقول باليدين؟ قالوا نعم. تقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد ثم وسجد مثل سجوده، أو أقبل ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده، أو أقبل ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال توفيت مثل عمران بن حسين. قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها.
هذا الحديث فيه الباب فيه فوائد. أولا، هذا السهو، سهو النبي عليه الصلاة والسلام، نعمة من الله تعالى على عباده. أن أنسى رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يشرع لنا سجود السهو وأحكام السهو عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثانية والله أعلم، تسلية من سهر في صلاته، تسلية له إذا سهر في صلاته بأن هذا قد حصل من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعظم الخلق، وهو أخشعهم لله تعالى وأخشاهم واتخاف عليه الصلاة والسلام. ولكن الله تعالى هو الذي جعله يعني ينسى عليه الصلاة والسلام حتى يشرع الأمة أحكام السجود صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد أن الصحابة كانوا يجلون النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أبو بكر العمر لأنه هذا أن يكلمه. وفيه من الفوائد كذلك أن الرجل ينبغي له وإن كان الرجل عظيما أن ينبهه إذا حصل شيء كما فعل ذو اليدين، فإنه يا رسول قال وصلت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فحينما قال لم تقصر لم أنسى ولم تقصر نبه قال بل نسيت. هذا يدل على أنه من باب العرض، أول العرض أقصر في الصلاة نسيت، ما قال نسيت الصلاة يا رسول الله، يعني يسأل هل نزل وحي من السماء أم قصر الصلاة. وحينما تأكد بأن الصلاة لم تقصر قال بل نسيت يا رسول الله، فسأل الصحابة. هذا فيه من الفوائد الأخرى أن الإنسان إذا يعني حصل شيء في صلاته له أن يسأل كم صلينا كم حصل كذا حتى يتأكد. وكذلك فيه من الفوائد أن الإنسان إذا سهى في صلاته مرات فإنه يكفيه سجود واحد عن السهو، فإن هذا حصل فيه السهو سلم من ركعتين ثم تكلم مع الصحابة ثم يعني بعد ذلك صلى واكتفى بسجود واحد. كذلك فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا البشر أكرمه الله تعالى بالوحي، لأنه جاء في بعض الروايات يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا ذكرت فإذا نسيت فذكروني عليه الصلاة والسلام. وسجود السهو كما ذكر العلم يجب لما يبطل عمده الصلاة، قاعدة في سجود السهو، قالوا سجود السهو يجب لما يبطل عمده الصلاة. فالإنسان ترك سبحان رب العظيم متعمدا هذا واجب من واجبات الصلاة، هذه تبطل الصلاة، إذن يجب له السجود لو سهى فيه، أما العمد تبطل الصلاة. لو ترك الصلاة مثلا دعاء الاستفتاح ما قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذه سنة، الصواب أنه لا يجب له السجود، ولكن ينبغي المسلم أن يعتني بصلاته ويحافظ عليه كما صلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد أن سجود السهو يكون بعد السلام لمن سلم قبل تمام الصلاة، لأن سجود السهو على الصحيح والأقرب يكون قبل السلام في كل شيء، في الزيادة على الصحيح وفي النقص، إلا في حالتين: إذا سلم قبل تمام الصلاة ثم ذكر أو ذكر فإنه يتم الصلاة ثم يسلم ثم يكبر ويسجد سجدتين للسهو. الحالة الثانية تكون بعد الصلاة إذا بنى على غالب ظنه، على الغالب الظن، مثلا يقول أنا صليت الظهر 3-4 ركعات 99% ما عندي شك إلا 1% في نفسه، فإنه يكتفي بالأربع ثم يسلم ثم يسجد بعد السهو. أو بالعكس قال أنا ما صليت الظهر إلا 3، يعني عنده 99% ما صلى الظهر إلا 3 ركعات، فإنه في هذه الحالة يتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد بعد السهو. هذا السجود الذي يقوم بعد السلام في حالتين: في حالة بناء على غالب الظن، وفي حالة التسليم السلام قبل تمام الصلاة. أما الشك وهو مستوى الطرفين، إذا شك في صلاته فلم يدري صلى 4 أو 3 مع الشك ما يدري، فإنه يجعلها 3، يبني على اليقين ويأتي بالرابع ثم يسجد قبل السلام، وإذا حصل له شيء في صلاته يسجد كل السجود قبل السلام. هذا صحيح، لكن لو سجد السجود كله بعد السلام جاز، أو سجد السجود كله قبل السلام جاز بإجماع العلماء لأن صلاته صحيحة، لكن هذا هو الأفضل، الخلاف الأفضل. نعم.
وعلم من ذلك بحينا وعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بك ركعتين ركعين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا فرغ الصلاة وتفرغ الناس تسليما وكبر وهو جالس سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
هذا فيه كذلك دلالة على أن من ترك واجب من واجب الصلاة واجبات الصلاة سجد سجود السهو. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام ثم قام ولم يجلس، أنساه الله تعالى ولم يجلس للتشهد الأول حتى يشرع للناس التشريع من الله تعالى. فحينما استقام فإنه أتم صلاته ثم انتظر الناس تسليما يريدون يسلم، لكنه ذكر عليه الصلاة والسلام فسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا فيه من الفوائد أن الإنسان إذا ترك التشهد الأول فإنه يسجد له سجود السهو، لكن قالوا إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويقرأ التشهد ثم يسجد قبل السلام، وإذا ذكر بعد أن يستتم قائما فإنه لا يرجع ويكره له الرجوع، فإن رجع كره له وصلاته صحيحة. وإن ذكر بعد أن بدأ في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع، يحرم عليه أن يرجع لأنه بدأ في الركن الثاني بالرفع. ثم الخلاصة أنه من ترك التشهد الأول فإنه يسجد للسهو قبل السلام، أما إذا لم يستتم قائما فإنه يجلس. نعم، بعض الناس في الزيادة في الصلاة إذا زاد خامسة في الظهر أو العصر أو رابعة في المغرب واستتم قائما قيل له سبحان الله ما رجع، لم يرجع، يقول لي يعني لم استتمت يعني كنت قد استتممت قائما. لا، هذه زيادة لا ترجع بأي حال، لا يجوز لك أن تستمر في الزيادة. أما إذا كان الشهد الأول فإنه يرجع إلى إذا لم يستتم قائما. نعم.
باب المرور بين يدي المصلين. عن ابي نعيم عبد الله بن هاد بن الحارث بن السنه الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبئر النار بين يدي المصلين ماذا عليه من الذكر؟ ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو ذر لا ادري، قال 40 يوجد او شهر او سنه.
هذا فيه تحريم المرور بين يدي المصلي، أن من مر بين يدي المصلي فإنه يخشى عليه من الإثم العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث. وقوله من الإثم، ماذا عليه من الإثم، ذكر أهل العلم بأنه لم يكن في البخاري. لو يعلم مر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، قالوا أن هذه لفظة ليست موجودة في الحديث، وإنما هي من معنى الحديث. لو يعلم المصلي ماذا عليه، أما الإثم فهي ذكروا بأنها مدرجة في الحديث وليست منه. وبين الراوي بأنه لا يدري هل يقصد بذلك 40 يوما أو سنة أو غير ذلك معه. الخلاصة أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز، حرام على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي لأن صلاته تنقص بذلك، صلاته تكون ناقصة بذلك. وهذا يؤكد على اتخاذ السترة، وأن المصلي ينبغي له أن يتخذ سترة يصلي إليها، سواء سارية أو رجلا يصلي جالسا أو غير ذلك، حتى لا يمر بين يدي أحد من الناس. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يسلكه من الناس فاراد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فانما هو شيطان.
هذا فيه من الفوائد ان الانسان اذا صلى الى ستره لا يترك احد يمر بين يديه، وهذا من السنه. قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ السترة، قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليصلي إليها وليدعو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد أن الإنسان إذا مر بين يديك وأنت تصلي إلى سترة تدافعه على حسب الحال، تدفعه قليلا قليلا، فإن أبى باليد، فإن أباه بالقوة، وليس معنى القتال بالسكين طبعا، لا، المقصود المدافعة، بالأسهل فالأسهل لعله أن يعني فإن معه القريب ومعه الشيطان. ولكن الصلاة لو مر بين يديك الصلاة صحيحة لكنها ناقصة. أما إذا كنت تصلي لغير سترة فلا تمنع من يمر بين يديك لأنك أنت المقصر. بعض الناس يصلي لغير سترة ويطارد الناس المسجد، ارجع ما عاد لا يتكلم يتكلم، لا اتخذ سترة ولا تترك أحد يمر بين يديك وأنت تصلي إلى سترة. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
قال: لو مر على الإمام يقطع يقول الصلاة يا شيخ، لو مر رجل أمام الإمام يعيد الصلاة؟
لا ما يعيد الصلاة، مرور بين يدي الإمام أو يعني المأموم أو المنفرد لا يضر لكنه ينقص من الصلاة. ينبغي للإمام أن يتخذ سترة إلا إذا كانت يعني كان المار حمار أو كلب أو امرأة فالصواب أن صلاته تكون مقطوعة، عيدها من أولها، عيدها من أولها. أما سترة الإمام فهي سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم.
وعن
عبد
الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أجام وأنا يومئذ قد لا تستجد الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس مؤمنا إلى غير كتاب ربط بين يدي بعد الصف، فنزلت الأذان تركع ودخلت بالصف فلم يكن ذلك علي عنه.
هذا فيه من الفوائد أن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا يعني قد ناهز الاحتلام، قارب الاحتلام يعني لم يحتلم لم يكن بالغا، ومع ذلك حفظ الألوف من الأحاديث رضي الله عنه وحفر الأمة، لأن هذا في حجة الوداع قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا بثمانين يوما تقريبا، دل ذلك على أنه عند موت النبي عليه الصلاة والسلام إما قد خارب الاحتلام أو لم يحتلم، ومع ذلك نفع الله به الأمة وكان حفرا للأمة رضي الله عنه وأرضاه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. وفي من الفوائد كذلك أن المرور بين يدي المأموم لا يضر ولو كان على حمار، يعني مر بالحمار بين يدي بعض الصف، أتان، الأتان هو أنثى الحمير، فمر أمام الصف وأطلق الحمار ودخل في الصف ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، كما قال البخاري رحمه الله تعالى بوب قال باب أو باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. الإمام إذا كان له سترة لا يضر. بعض الناس لو مر أحد من بين يديه ومن الصفوف يمسكه ممكن يجاهده ويقاتله، لا دعه يمر بين الصفوف لا حرج، لأن سترة الإمام سترة لك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد قبل ذلك فقربت رجلي وإذا قام مصدوما، وقلت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابين.
أعداد.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد قبل ذلك فقربت رجلي وإذا قام مصدوما، قلت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابين.
الله أكبر. هذا فيه فوائد، منها يعني ضعف الحال وقلة ما في اليد في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث لجمع الأموال ويعني يسكن القصور العالية عليه الصلاة والسلام والفنادق الشاهقة، وإنما بعث عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى الله تعالى، ولهذا بيوت غمز رجله عليه الصلاة والسلام حتى تكفها ثم يسجد. وكذلك هذا البيت يعني ليس ما فيه مصابيح، ما كان عندهم مصابيح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مظلمة، لكن الله تعالى قد رفع شأنه عليه الصلاة والسلام وأعطاه الوسيلة وهي على درجة في الجنة، ورفع شأن أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار رضي الله عنهم، رفع منازلهم في الدنيا والآخرة. أما الدنيا تذهب وتأتي، من جمعها ذهب عنها أو ذهبت عنها، لهب به عنها أو ذهبت عنها. كذلك في من الفوائد أن لمس المرأة على الصحيح لا ينقض الوضوء، لأن ليس هناك شيء يدل على أنه هناك حائل إلا إذا خرج شيء كما ذكر أهل العلم. والخلاصة أن هذا من الفوائد كذلك، أن الإنسان إذا صلى إلى نائم أو جالس الصلاة صحيحة، لكن الأفضل له أن يصلي في مكان لا يشغل باله شيء حتى يخشع في صلاة. نعم.
باب الجامع الذي قدرت الاحاديث النووي عن الصغير رضي الله عنه
عن
الذي قدرت الاحاديث النووي
ربعي نعم
ربعي عن الصغير رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا لقى احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ماذا فيه؟ ان الانسان اذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن الإنسان لو أراد أن يدخل المسجد وهو ليس على طهارة فالأفضل له أن يتوضأ حتى يصلي ركعتين. واختلف العلماء في الصلوات ذوات الأسباب، هل يصلي الإنسان في أوقات النهي يعني بعد العصر وبعد الفجر أو لا يصليها؟ الصواب في ذلك أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات النهي، الصلاة التي لها سبب، تحية المسجد لها سبب، وسنة الوضوء لها سبب يعني صليت من أجل الوضوء، الطواف بالبيت بعد العصر أو بعد الفجر سبب فيصلي ركعتين، الصلاة على الجنائز بعد العصر كذلك وبعد الفجر، صلاة الكسوف الشمس بعد العصر، وغير ذلك من صلاة التوبة، لأنه يجب على كل مسلم أن يتوب فورا، فإذا تاب يستحب له أن يصلي ركعتين. فلو تاب بعد العصر يعني تطوع لله تعالى، جالس في المسجد يقرأ القرآن وبعدين يقول أصلي ركعتين بعد العصر لله تعالى، لا، صلوات المطلقة لا نهي.
وأدري أن يمن قال أمنا نتكلم الصلاة يكلم الرجل منا صحيفته وهو إلى تبكي الصلاة حتى نزلت وهو لله يعطيه وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
هذا فيه أننا الكلام كان مأذونا به في أول الإسلام حتى أنزل الله تعالى سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. القنوت يعبر عن أو يعبر به عن الخشوع وعن السكوت وعن دوام الطاعة، والمقصود به هنا السكوت، يعني يقوم لله قانتين يعني وأنتم ساكتين لا تتكلمون في الصلاة. نعم.
وعلى عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا اشتد الحر فاذنوا عن الصلاه فان الحر في جهنم.
الحر هذا من السنه الابراد بصلاه الظهر في وقت الحر، والابراد قالوا انه حتى يذهب شده تذهب شده الحر، ليس المعنى انهم ياخرون الصلاه الى قبيل العصر وانما يبردون بالصلاه. و الإبراد بالصلاة هو شرع من أجل التخفيف على الناس، فإذا كان الإبراد يشق على الناس أو كان يعني فلا يبردون، فيستخدم أو تؤخر الصلاة في شدة الحر. أما الإنسان اللي عنده مكيفات وعنده يعني فالحمد لله، لو جاء واحد في الدوام الرسمي وقال يعني وهم عندهم مكيفات وليس عندهم حر قال نؤخر الصلاة إلى الساعة 2 إبراد ونبرد بالصلاة، هذا يشق على الناس. الخلاصة أن هذا إذا كان على الناس مشقة والإبراد يعني يسر عليهم فإنه يبرد بالصلاة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام شدة الحر من فيح جهنم. نعم. وعن
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، لكن الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، ولمسلم من نسي صلاة فنام عنها
هذا فيه أن الإنسان إذا نسي صلاته أو نام عنه فهو معذور، وكفارتها يعني كفارة القيام بها لا يقال بأن عليه إثم لأنه معذور نام أو نسي أنسي، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، لكن المقصود والله أعلم أن كفارتها يعني القيام ما يقوم مقامها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارتها إلا ذلك. أما إذا تركها متعمدا فاختلف العلماء هل يقضي أو لا يقضيها. مثال ذلك لو ترك صلاة الفجر، قال والله صلاة الفجر الآن أوقت الساعة على الساعة السابعة صباحا وأصلي في الدوام الرسمي أو أصلي بعد الاستيقاظ بعد غروب الشمس، هل يقضيها أو لا يقضيها؟ الصواب أنه لا يقضيها لعظم إثمه ولجرمه ولكفره، لأنه خرج من دين الإسلام بترك الصلاة حتى فات وقتها الذي شرعه الله تعالى فهو كافر. فإن من الله تعالى عليه بالتوبة والإسلام فيكثر من الصلوات ومن الاستغفار والدعاء، وهذا ليس تخفيفا عليه ترك الصلاة، لكن هذا تعزير له ولعظم جرمه ولإثمه. أما هذا الذي نام عن الصلاة فلا إثم عليه لأنه معذور ويقضيها وصل أجره كامل، لكن عليه أن يتخذ الأسباب. بعض الناس ينام ولا يتخذ، لا يؤقت ساعة ولا يؤقت شيء، وإنما يعني ينام بدون تحديد، هذا يأثم لأنه ما أخذ بالأسباب. أما إذا أخذ الأسباب وقت الساعة ونبه الأهل أو نبه الجيران ليقضوا للصلاة ثم حصل أنه نام لا إثم عليه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم من الصلاة.
هذا يدل كما تقدم على جواز يعني إمامة المتنفل بالمفترض، وكان يصلي الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بقومه فرضهم وهو نفل له. تقدم. نعم.
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحق، فاذا لم يزد احد ممن كان يتبدأ من الارض فسقط عليه.
هذا فيه يعني فوائد، منها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي عليه الصلاه والسلام في شده الحر، ليس معنى ذلك انه يؤخر الصلاه حتى يعني تبرد الارض، لكن قد يؤخرها يبرد بها حتى تنكسر الحراره، لكن الارض لا زالت حاره. وفي من الفوائد الانسان لو سجد على بعض يعني ردائه او بعض ثوبه او غترته من شده الحر او الشوك او غير ذلك لا باس، اذا سجد على شيء متصل به غير اعضاء السجود، اما يسجد على يده لا، وانما سجد على طرف ردائه او ثوبه او غير ذلك فلا حرج في ذلك. وذكروا بان الانسان لو صلى على شيء منفصل عنه فلا حرج، لا حرج عليه لو صلى على سجادة أحرج، لكن قالوا يكره له أن يصلي على شيء هو يرتديه إلا لحاجة، إذا كان عنده غترة وعنده شدة حر جعل الغترة تحت جبهته هذا احتاج إليها صلى عليها، أو بعض ردائه أو بشته مده صلى على بعضه وهو البعض الثاني عليه للحاجة فلا يكره. أما إذا لم يكن حاجة مكروه، يكره أن يصلي على شيء يعني من اللباس الذي عليه، أما إذا كان منفصل فلا حرج. نعم. إيش فيها؟ يعني إذا كان أحتاج إليها حاجة شديدة لا بأس، حتى لا يشابه الشيعة، لأنه الإنسان يصلي ووجد حرارة شديدة ووجد يعني أو شوك وغير ذلك خف طاقيته، عمل هذا مصلحة الصلاة. لا بس نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولولا يعني اخذا بهذا الحديث ان يرفعها عن موضع السجود، لولا ان يرفعها عن موضع السجود. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على اثره من اجركم.
هذا يدل على النهي عن الصلاه في الثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء. كان ثياب الصحابه يلبسونها مثل الاحرام ازار ورداء، فقد يصلي في الازار ولا يلبس الرداء، لا يلبس الرداء والازار الا اذا كان عاجزا، فاذا كان عاجزا فعورته من السره الى الركبه، اما اذا كان قادرا فلا بد ان يغطي عاتقيه او احد عاتقيه في الصلاه. لا ذلك لو كان عنده سراويل يصلي في بيته فصلى في السراويل بدون فنيله، ها؟ مع العلم ان الادب اللي ياخذ الانسان زينته لانه يقف بين يدي الله تعالى، لكن لو فرض بان الانسان صلى صلاته على الصواب ليست صحيحه، لانه صلى ليس على عاتقه شيء، اما اذا لبس الفنيله مثلا صلاته صحيحه، مع العلم ان الافضل له ان يتيمم من صلاته ويلبس لباسه، اما اذا كان ما يستطيع صلاته صحيحه. نعم. هذا يؤخذ من الإنسان إذا كان محرم، بعض المحرمين إذا كان محرم في عرمة أو حج بعضهم يعني يلبس الإزار والرداء يرميه ويصلي، لا الصواب الصلاة أن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأنه صلى وليس على عاتقيه أو أحدهما شيء إلا إذا كان عاجزا ما عنده شيء، ما عنده إلا هذا الإزار صلاة صحيحة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملك الدنيا وصفا فليأتي الإسلام من أوليته
أعد.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملك الدنيا وصفا فليأتي الإسلام أو ليأتي مسجدا وليكبر في بيته أوتي ببني نبي من مراته من الدخول فوجد لها ليلا فسأل عنها فأخبر بما فيها من الدخول فقال نبهها إلى بعض أشجاره كان معه فلما رآه مخرج أهلها قال كل فإني أنادي من لا تنادي. وعن جابر
هذا كذلك يدل على أنه يكره للمصلي أن يأخذ البصل والثوم ويصلي مع جماعة المسلمين، لأن الملائكة يتأذون ما تأذوا منه بنو آدم، فهو يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فلا يصلي مع الناس، يصلي في بيته. فإن كان صلى في بيته وهو محتاج إلى أكل البصل والثوم فهو معذور أن تقصر صلاة الجماعة، يعني كان يكون هذا الإنسان مريض، قال له الطبيب علاجك أن تأكل بصلا نيئا أو ثوما، هذا علاجك أنت مريض، ها؟ ولا هذا علاج له، فحيث إذن يتعالج بهذا ويبقى مريض معذور. أما كونه من باب أن يتشحى ما يحب الطعام إلا بالبصل النيء والثوم هذا يأثم عند الله تعالى ولا يصلي مع جماعة المسلمين كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليعتزل وليصلي في بيته، فلا ينبغي المسلم أن يؤذي الناس. كثير من بعض الناس يسألني يقول أنا صليت جنب واحد يعني قد أكل ثوما كثيرا فآذاني كدت أن أقطع الصلاة، كدت أن أقطع الصلاة لهذا الأذى الشديد. كذلك الخضروات التي كالبقول، يعني أشياء التي فيها روائح أو تحدث روائح كريهة لا يأكل الإنسان، لكن إذا احتاج الإنسان إلى هذا يميته طبخا كما قال عمر رضي الله عنه يطبخه طبخا حتى يبيته وتزول رائحته ثم يقول. نعم. الدخان هذا يعني محرم، حرام أكل بصل وثوم مكروه، مع ذلك لا يصلي مع جماعة المسلمين. أما شارب الدخان فهو يشرب شيئا حرمه الله تعالى ويأثم على ذلك إلا أن يتوب ويصلي مع جماعة المسلمين، لا يعذر يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث إلا في هذه الأشياء. نعم، لا يقاس الدخان على البصر والثوب. نعم. لأن مشارب الدخان لو قيل له تأخر قال خلاص أنا ما نصلي إلا يعني بوذي الناس، هو ما يريد يصلي مع الجماعة أصلا إلا في الغالب. نعم.
وعن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
قال: هذا يدل على ان الملائكه يصلون مع الناس، يصلون مع الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا امن قال يعني امن الامام فامن، فان من يوافق تامينه وتامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. يدل على الملائكه يصلون مع الناس والجن يصلون مع الناس كما جاءت الأخبار بذلك. الخلاصة أن يعني الإنسان لا يؤذي المصلين لا من الإنس ولا من الملائكة ولا من غيرهم. نعم. نقف على هذا الباب، وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم تحته حديث ابن مسعود في التشهد الذي علمه النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أصحابه. ولا شك أن التشهد وقراءة التشهد في التشهد الأخير من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أصح الأحاديث وأحسن صفة في أنواع التشهد. التشهد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود وحديث ابن عباس وغيرهم من الصحابة أنواع، لكن أفضل هذه الأنواع وأكمل هذه الأنواع عند جمهور أهل العلم هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه علمه النبي عليه الصلاة والسلام التشهد وكفه بين كفيه. يعني هذا من المبالغة في تعليم هذا التشهد الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد في هذا أنه كذلك علمه كما يعلمه السورة من القرآن، يعني هذا يدل على العناية بهذا التشهد، تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. و التحيات هي التعظيمات، معنى التحيات التعظيمات لله تعالى. والصلوات هي باللغة الدعاء الدعوات، وفي الاصطلاح هذه قد تكون الصلوات يعني الفعلية التي يفعلها الإنسان دعاء المسألة دعاء العبادة. فالصلاة اشتملت على دعاء العبادة ودعاء المسألة. إذن التحيات والتعظيمات والصلوات من الدعاء من دعاء العبادة الذي يدخل فيه الصيام والصلاة والحج وجميع أنواع الإسلام، ودعاء المسألة كان يقول الإنسان اللهم اغفر لي اللهم، هذه كلها لله. قال والطيبات كذلك، والطيبات لله، ما طاب من عملنا وما طاب من أقوالنا فهو لله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سأل النبي في هذا الحديث، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، أن يقول أحد السلام عليك أيها النبي. السلام الدعاء بالسلامة من كل مكروه في الدنيا والآخرة. أيها النبي، النبي هو النبي عليه الصلاة والسلام محمد، والنبي عند العلم هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، فهو نبي رسول عليه الصلاة والسلام. قال ورحمة الله وبركاته، يعني يسأل له تسأل أنت تسأل الله الرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسأل الله السلام لك ولعباد الله الصالحين من الجن والإنس والملائكة، فإنك إذا قلت هذا كما في آخر الحديث أصابت كل عبد لله تعالى في السماء وفي الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هذا فيه الإقرار والاعتقاد بأن الله تعالى هو المعبود بحق، لا معبود إلا هو سبحانه، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، ولا رب إلا سواه، ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد وتعتقد وتقر بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى للجن والإنس، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. الخلاصة هذا التشهد، شهد ابن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنه أصح الأحاديث التي تقال في التشهد، وهو يقال في التشهد الأول ويقال في التشهد الثاني. فإذا قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد الأول فالأفضل له كذلك أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول فصلاته صحيحة، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الأفضل يصلي على النبي، يعني يأتي بالصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإن لم يأتي بوقتها بقوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وكبر وقام الركعة الثالثة بلا حرج وصلاته صحيحة. أما في التشهد الثاني فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية. وقوله في الحديث وفيه فليتخير بالمسألة ما شاء، يعني بعد هذا التشهد، هذا مما استدل به من قال بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقال في التشهد الأول استحبابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتأخر من المسألة، فليتخير من المسألة ما شاء، هذا يدل على أنه لا بأس أن يسأل الله أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لك الكعب بن عذره فقال الا اهدي لك هديا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال علينا وكنا يا رسول الله قال انا بيت نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال كنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد كما فعل ال محمد كما باركت على ابراهيم.
هذا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم بعد التشهد الأخير، في التشهد الأخير بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يكمل اللهم صل على محمد، والأفضل له أن يقولها في التشهد الأول. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت على أنواع كثيرة، لكن من أصح هذه الأنواع ومن أكمل هذه الأنواع ومن أشرف هذه الأنواع حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، ولهذا بعض أهل العلم لم يطلع عليه وأنبه عليه بعض أهل العلم، لأن هذا الحديث ذكر في كتاب الأنبياء ولم يذكر في صفة الصلاة في صحيح البخاري ومسلم، ولهذا غفل عنه بعض الناس. فالخلاصة أن أكمل الأحاديث في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث كعب بن عجرة هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي عليه، اللهم صلي على محمد، اللهم أثني على محمد. الصلاة هي الثناء، فأنت تسأل الله أن يثني على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى وعلى آل محمد، يعني وعلى آل النبي عليه الصلاة والسلام وهم أتباعه، إذا أطلق الآل ولم يذكر معهم الصحب فهم أتباعه على دينه. والخلاصة أنه يدخل فيهم أتباع، يعني أهل بيته عليه الصلاة والسلام، آل محمد أهل بيته، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا ذكر بعض العلم إشكال وهو كيف يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فالمشبه دائما يكون أقل من المشبه به. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، معنى ذلك أن الصلاة على إبراهيم أكمل من الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. فالجواب على ذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية، الجواب على ذلك أن الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هي يدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه من ذرية إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فهو حصلت له الصلاة منفردا اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم حصلت له الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهو من آل إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك أكمل للنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه فلا إشكال فيه ولله الحمد. نعم.
وعن أبي
هذا الدعاء ذكر أكثر أهل العلم أنه سنة مستحب قبل السلام، يقال قبل السلام، ومنهم من قال بأنه واجب، يقول قبل السلام من الواجبات التي تجب على الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وقالوا بأن الأمر يقتضي الوجوب، واستأنس بخبر طاووس أنه كان يأمر بعض أولاده الذين لم يعني إذا لم يصلوا لم يدعوا بهذا الدعاء أن يعيدوا الصلاة. والخلاصة أن هذا الحديث سنة مؤكدة ينبغي أن لا يترك، والصواب أنه سنة يقوله قبل السلام، يقول قبل السلام هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذا من السنة التي ينبغي المسلم أن يدعو بها قبل سلامه من الصلاة. نعم. حتى تكتب الحلقة تكتب الملائكة إن شاء الله. نعم. أعد.
ولمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر معكم.
يعني هذه رواية تدل على الأمر به، أنه يعني مأمور به والأمر يقتضي الوجوب، لكن ذكر العلم بأنه سنة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جابر رضي الله عنهما انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجلني دعاء ادعوني في صلاتي، قال فالامرني بظلمت نفسي هنيا كثيرا ولا يقبل منهم الا انت، فاغفرني مغفره بعزك وارحمني انك انت الغفور الرحيم.
وهذا الدعاء كذلك قال بعد التشهد مع قبل اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم او بعد الخلاص يقال قبل السلام، وفيه فوائد، منها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أمة الخير، ومنها حرص الصحابة وخاصة أبو بكر رضي الله عنه على تعلم العلم وعلى الرغبة فيما عند الله تعالى. ومن هذه الفوائد أن أي إنسان لا يسلم من خطأ، ما دام أن أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي، يعني أنت ظلمت نفسك يا أبا، يعني يا أبا بكر، فما دام إن أبا بكر قد ظلم نفسه فنحن من باب أولى وأولى، قد ظلمنا أنفسنا وتعدينا وزدنا. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه يقول: اللهم إني ظلمت نفسي، قل قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ينبغي للعبد ألا لا يترك هذا الدعاء يعني قبل الصلاة من صلاته، لأن فيه الثناء على الله تعالى والاعتراف بالتقصير والاعتراف بالذنب، وهذا من أسباب قبول الدعاء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت أتيه إلى جاء نصر الله والفتح، إلا يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
وهذا فيه إشارة إلى موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أجله قد اقترب، كما قال ذلك ابن عباس، وكما قال ذلك ابن عباس وعمر رضي الله عنه. فهذا يدل على موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله للفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني معنى ذلك أن انتهت المهمة وأكملت أكمل الله بك الدين خلاص، فأنت تقبض. هذا في إشارة إلى موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما صلى صلاة عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت هذه السورة إلا قال: سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. وموضوع التسبيح في الركوع وفي السجود: سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا من دعاء السجود ومن دعاء الركوع، كان يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
هذا الذي حدث عن السجود والركوع، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
ماذا قلت؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم منه ما جرى في صلاة الليل، ما جرى في صلاة الليل؟
الحمد لله. نعم.
قال: مثلا مثلا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعل آخر صلاتكم بالليل أخرى.
هذا يدل على أن الوتر، وهو ما يفعله المسلم في آخر الليل، من أعظم السنة، وقيل بالوجوب بأنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل آخر صلاتهم بالليل وترا. اختلف هل يكون من الواجبات أو من السنة. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: في الذي لا يصلي الوتر إنه رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته، الذي لا يصلي الوتر. والصواب في ذلك أنه سنة مؤكدة مؤكدة، يعني أعظم السنن بالدرجة الأولى الوتر، لأن الله وتر يحب الوتر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والوتر يكون بعد صلاة العشاء، حتى المسافر لو جمع مع المغرب يكون بعد صلاة العشاء أول الوقت، أول وقته، وينتهي قبل طلوع الفجر الثاني، قبل أذان الفجر. هذا هو الصحيح، أنه ينتهي قبل طلوع الفجر، لا ينتهي بصلاة الفجر، وإنما ينتهي قبل طلوع الفجر. وإن كان بعض الصحابة كان يصلي الوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، لكن الأحاديث تدل على أن آخر الوتر هو قبل طلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. والوتر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله على أنواع. الوتر بواحدة، وهذا أقل الأحوال، والأفضل له ألا يصلي واحدة بل يصلي قبلها على أقل شيء ولو ثنتين شبعا. النوع الثاني الوتر بثلاث سرتان، يسر الثلاث بسلام واحد، بدون تشهد. النوع الثالث يسجد خمسة بسلام واحد. النوع الرابع يسجد سبعة بسلام واحد. النوع الخامس يسجد ستة ويجلس في السادسة تشهد ولا يسلم ويقوم يأتي بالسابعة ثم يتشهد ويسلم. النوع السابع يسجد ثمانا ويجلس في الثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ويقوم يأتي بالتاسعة. النوع السابع يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا هو أفضل أنواع الوتر، أن يصلي ركعتين ركعتين، والأفضل أن تكون 11 ركعة ويوتر بركعة واحدة. هذه الأنواع جاءت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت من أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل ليل فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره فمن جاء منكم يرتعب.
من كل ليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله، من أول الليل ومن أوسطه وكذلك آخره فانتهى وتره إلى السحر. معنى من كل الليل يعني أحيانا كان من أول يوتر أول الليل ثم يوتر آخر أوسطه ثم استقر وتره في آخر الليل، لأنه علم أن الله تعالى ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا آخر الليل، ولا يحرم هذا إلا من حرم الخير، فإن العبد المسلم خاصة يعني معلم الناس الخير خاصة طالب العلم ينبغي له أن يكون له نصيب من الليل ولو ركعتين مع الوتر أقل الأحوال، يسأل الله تعالى حتى ولو لم يدعو الله تعالى إلا بالتشهد والركوع ودعاء الركوع وقبل السجود في دعاء. والله يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر لي فأغفر له. هل قول الإنسان بين يعني السيئتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هذا سؤال المغفرة حتى لو لم يرفع يديه، لكن الأفضل له أن يجمع بين أنواع الخيرات. فالخلاصة أنه ينبغي للعبد ألا يفوت هذا الخير وأن يعني يوثر، فمن وثق بنفسه وتيقن بأنه يقوم من آخر الليل فالأفضل له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومن خاف ألا يقوم من آخر الليل فإنه يوتر أول الليل بعد صلاة العشاء، فإن يسر له وكتب له أن يقوم ويستيقظ في آخر الليل فيصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يأنس في جيده إلا في آخره.
هذا قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام يعني صلى ثلاث عشرة ركعة، وقالت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا في غالب الأحيان أنه لا يزيد على 11 ركعة، لكن قد يزيد في مثل هذا الحديث. فالخلاصة صلاة الليل لا حد ليكثرها، أكثرها الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، لكن جاء من فعله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صبح أو ترى بواحدة يوتر له ما قد صلى، هذا يدل على أنه لو صلى 20 لو صلى أكثر من ذلك ثم أوتر بواحدة فقد فعل السنة لا حرج، لكن الأفضل الاقتصار على 11 أو 13. نعم.
بالنسبة لمن نام عن الوتر وقام وقال هل يجوز
الصواب انه لا يعني في بعض الصحابه كان يفعلون هذا، لكن الذي دلت عليه الاحاديث انه لا يفعل ما دام انه طلع الفجر فلا يوتر، لكن يقضي من النهار شبعا، فاذا كان يصلي من الليل ثلاث ركعات مثلا ثنتين واحده فانه يصلي من النهار اربع ركعات ركعتين ركعتين، اجعلها شفعا. واذا كان يصلي 11 ركعه وفاته وتره فانه يصلي من النهار 12 ركعه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام. نعم بعد ارتفاع الشمس. وقضاه سنه سنه نعم، لكن يقضيه بالنهار شفعا ما يوتر، يجعله ركعتين ركعتين. نعم
صلى الله عليه وسلم. اذا اذن المؤذن وانا اوتر في بدايه
كمل، اذا اذن المؤذن وهو يوتر لا يقضى الصلاه كمل. نعم
باب ذكر العبد والصلاه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان ركع الصوت بالذكر حين ينطلق الناس الى الركوع كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وعنه اذا صاروا بذلك اذا سمعتم، وفي لفظ ما كنا نجد انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التكبير.
هذا الحقيقه يقول عنه كثير من الناس، ولهذا بعد يعني السلام من الصلاة ينبغي ويستحب لجميع المصلين أن يرفعوا أصواتهم بالتسبيح لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، وهكذا استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا يزعج المصلين ولا يسبح، لأن هذا فيه فوائد، منها اتباع السنة وأن هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها تعليم الجاهل الذي لا يعلم هذه الأذكار، ولهذا كثير من الناس يستفيد ممن يسمع الأذكار، فكذلك ومن هذه الفوائد أن الشيطان لا يستطيع أن يستولي على الإنسان وهو يرفع صوته بالذكر، ومن هذه الفوائد أن يتأمل ما يقول، لأنه إذا رفع صوته وسمع يتأمل ما يقول من هذه الأذكار. والأذكار على الصحيح لا تقبل بالقلب، بعض الناس يسبح هكذا ولا يتكلم، إيش هذا؟ لابد من نطق بالأذكار، والأفضل أن تكون الأذكار التي أدبار الصلوات برفع الصوت، ولهذا كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام برفع الصوت للذكر للجميع، لكن رفع صوت على حسبه، ما يرفع صوته يصيح، يرفع صوته يرفع صوته بحيث يسمعه من بجانبه ومن بعده ومن خلفه، وهذا هكذا هذا هو السنة. أما قوله في إلا بالتكبير ما كنا نعرف من قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، أنا صلي يعني وجدت بعض في بعض البلدان أنهم إذا سلموا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كلهم يقولون الله أكبر، هذا ليس المقصود، المقصود بهذا أن ابن حجر رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة وقال إنهم ربما بدأوا بالتكبير قبل التحميد، بالتكبير قبل التحميد، الله أكبر الحمد لله سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله، فربما بدأوا بالتكبير، وهذا توجيه الحديث، وليس المقصود أنه إذا سلم كلهم يرفعون أصواتهم بالتكبير، وإنما سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو الله أكبر سبحان الله والحمد لله وهكذا. نعم الخلاصة أن رفع الصوت أدبار الصلوات المكتوبة هو السنة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حتى يستفيد الجاهل كما تقدم حتى يستفيد الذاكر. نعم
وإذا قال مولى المغيرة بن شعبة قال أن أمنى علي المغيرة بن شعبة بالكتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بدخول كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له فكن كل قول وحمده على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد.
هذا كذلك الأفضل للمسلم أن يقول الأذكار أدبار الصلوات المشروعة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي على النحو الآتي، على الترتيب الآتي وعلى ما يذكر. أولا حين يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس الإمام ويكمل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى وصاحب الحظ، لا ينفع حظه ولا غنى من الله تعالى. ولا مانع لما أعطى، إذا أعطاك الله من يمنعك، إذا منعك الله من يعطيك. هذا يدل على الإيمان واليقين بما عند الله تعالى، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم. ثم بعد ذلك، وكذلك يقول كما في حديث هذا الحديث حديث معاوية يعني حينما أمر به الناس، وكذلك في حديث آخر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم إذا كان بعد المغرب أو بعد الفجر، الأفضل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر وعشر مرات بعد المغرب. ثم بعد ذلك يسبح سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، تلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر. كثير من الناس محروم من هذا الخير العظيم، ولو كانت من زبد البحر مثل روة البحر تحط خطاياه. كذلك يقرأ آية الكرسي: فإن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. كذلك يقرأ المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه الأذكار التي تقال أدبار الصلوات ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. نعم.
في لفظ ثاني عن عمري رمضان وإضاعة المال وكثرة السؤال، وثانية عن حقوق الوفاء البنات ووعد البنات ومنع الوهاب
ووعد البنات. طيب، على كل حال كان ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال، يعني كثرة الكلام، قيل كذا وقيل كذا وقال فلان كذا، كلام يعني يكتب على اللسان ولا يكتب له ويضره ولا يضره، هذا ما في فائدة. وإضاعة المال، الإسراف في المال منيا عنه، وكذلك وكثرة السؤال، يعني السؤال يعني عن تنطع، سؤال تنطع في العلم، يسأل بدون فائدة أو يسأل يختبر العلماء أو حتى يعني يعيب على العالم الفلاني، العالم الفلاني يسأل أسئلة لا يريد العلم ولا يريد أن تستقر العلوم في ذهنه، وإنما يريد البلبلة ويريد يعني يشوش على الناس ويريد يغتاب العلماء، هكذا هذا يدخل في كثرة السؤال. وكان ينهى عن حقوق الأمهات، يعني عقوق الأمهات، العق مأخوذ من شق، يعني شق الثوب، فهذا إذا عق والدته أو عق والده هذا يقال لك أنه شق، وهذا العقوق كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك ووعد البنات، وعد البنات كانوا يقتلون البنات في الجاهلية إما لخشية العار وإما لخشية نقص الرزق، فكانوا يقتلونهن أحياء بحيث وأد البنات تدفن وهي حية، يحفر قبرها ثم يجعلها في قبرها وهي حية ثم يدفنها، نسأل الله العفو والعافية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من يعني عادات الجاهلية التي حتى الحيوانات ترحم أولادها، لو جاء حمار وجعل يده على يعني ولده رفع حافظه. وهذا الكافر في عهد المشركين يحفر القبر ويجعل بنته فيه ويدفنها وهي حية خشية العار، نسأل الله العفو والعافية.